بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. من هزل أو استهزأ بالله أو برسوله أو بدين الإسلام أو بشيء فيه ذكر الله أو بأهل العلم لدينهم وعلمهم ونصرتهم لدين الله، كل ذلك كفر أكبر، لما ذكر من الآية والحديث والآثار. ثم قال: وقول الله تعالى: ولئن سألته، أي ولئن سألت أيها الرسول المنافقين عما قالوا من الطعن والسب، من الطعن وسب المؤمنين بعد إخبار الله لك بذلك، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي كنا نمزح ولم نكن جادين فيما نقول لنقطع عناء الطريق. وهذا كان في غزوة تبوك. ثم قال تعالى: قل، أي قل أيها الرسول لهؤلاء، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا عن قولكم ذلك، قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم أي ظهر كفركم بعد إيمانكم الذي كنتم تدعونه وتتظاهرون به. فالمنافقون يظهرون الإيمان خداعا ونفاقا ويبطنون ضده. وهذه الآية لها سبب نزول يتضح به المعنى أكثر وأكثر، ذكر ذلك المؤلف بعد إيراد الآية فقال: وعن ابن عمر، وهذا أصح ما ورد في سبب نزولها وسنده حسن، وقد رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن وهب قال: حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم والبناني عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي لا هم لهم إلا الأكل وملأ بطونهم، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أي لقاء الأعداء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا، أي ذلكم القائل، بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكما قلنا أن سنده صحيح، وإن كان من طريق هشام بن سعد وهو ضعيف، لكنه رواه عن زيد بن أسلم وهو أثبت الناس فيه، والضعيف إذا روى من أصوله وكانت صحيحة يكون الحديث صحيحا، الحديث سنده حسن على أقل الأحوال، ومن صححه لا ينكر عليه. ويشهد له مرسل قتادة وسنده صحيح، رواه ابن جرير. قال المؤلف رحمه الله: ومحمد بن كعب، حديثه مرسل إنه تابعي، وفي سنده عبد العزيز بن أبان متروك بل قد كذب، وفي سنده أيضا أبو معشر المدني ضعيف. قال: وزيد بن أسلم، وهذا الأثر رواه ابن جرير، وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، لكن جاء أنه رواه عن ابن عمر، وجاء من غير هذا الطريق وهو الطريق الذي قرأنا، طريق ابن وهب، قال: حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، رواه عن ابن عمر. تبين أن زيد بن أسلم رواه عن ابن عمر، قد تقدم الكلام على حديث ابن عمر. قال: وقتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، تابعي، فحديثه مرسل وسنده صحيح، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بنحو ما ذكر المؤلف مختصرا، فهو شاهد لحديث ابن عمر. قال: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: هذا هو الرجل الذي أشير إليه في حديث ابن عمر، كذبت ولكنك منافق لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسعة هو زمام البعير وقد يجعل عريضا على صدره، أي يستوقف النبي عليه الصلاة والسلام الأخذ بنسعة ناقته عسى أن يسمع كلامه ويقبل كلامه وعذره. قال ابن عمر وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي أن هذا كفر عظيم. وإن قصد قائله الهزل فإن هذا مكفر، وقد عد أهل العلم منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله هذا ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا القائل هو من المنافقين استهزأ برسول الله وبعض أصحابه القراء ووصفهم بهذه الأوصاف القبيحة، وأنهم أرغبوا بطونا وأكذبوا أكذبوا ألسنا وأجمل عند اللقاء كله كذب. فمن سب العلماء والقراء العاملون الصالحون لعلمهم ودينهم يكفر، ومن سب أحدهم لسوء خلقه أو لسوء معاملته فيكون مرتكبا لخطيئة ولا يبلغ حد الكفر، يسبه لغير الدين غير العلم. والواجب النصح، ففي النصح تقويم عظيم. قال في آخر ما ذكر من هذه الآثار وما يلتفت إليه، أي رسول الله لا يلتفت إلى ذلك الرجل ولم يقبل عذره، وما يزيده عليه أي على وما يزيده على قراءة الآية، وفيها بيان حكمه وحكم أمثاله. فالحذر من الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه أو بأهل العلم لعلمهم أو بأهل الدين لدينهم أو بأهل الخير لخيرهم، هذا خطير. بل من إجلال الله أن تجل أهل العلم وأهل الدين. ومن أمر الإسلام بتوقيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالف ولا الجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط أو ذي السلطان المقسط أي العادل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي حديث عبادة ويعرف العالمين حقه، فيعظم ما عظم الله ويحقر ما حقر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فيجب أن يعرف لأهل العلم فضلهم وحقهم وتعرف لهم منزلتهم، وإن أخطأ أحدهم لكونه بشرا فينبه على خطأه إن كان حيا بأدب، وإن كان ميتا لا يتبع على خطأه ويترحم عليه، فالخطأ لا يتابع صاحبه عليه حيا كان أو ميتا. ونستفيد مما ذكر في هذا الباب ما عليه المنافقون من الطعن في علماء الإسلام وفي مقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، وهكذا يطعنون في أهل العلم من التابعين ومن جاء بعدهم إلى زمننا هذا، يشوهون أهل العلم وينفرون عنهم ويرمونهم بما ليس فيهم ليحولوا بينهم وبين الناس، فلا يستفيدون منهم توجيهاتهم ومن إرشادهم ونصحهم. وهذا مقصد يهودي ماسوني، الحيلولة بين الناس وبين العلماء.